أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني الذي ينبغي ذكره في هذه المقدمة هو أنهم ذكروا كما قلنا أن رجوع إنكار الضروري إلى إنكار أحد الأصلين اللذين يعتبر الإقرار بهما في الإسلام الظاهري، هذا الرجوع يتحقق في حالة العلم بثبوت ما أنكره في الدين. متى يرجع إنكار الضروري إلى إنكار أحد الأصلين؟ متى يرجع؟ قالوا بأنه يرجع في حالة العلم بثبوت ما أنكره في الدين. هذا واضح. إذا كان عالما بثبوت هذا الشيء في الدين وأنكره، لا بد أن يكون منكر إما للتوحيد أو للمن أو للرسالة، لا بد شيء أنه يعلم أن هذا من الدين، وإما أن يكون منكر لله سبحانه وتعالى أو سبحانه الواقع الشيء كلها خرافات وحقيقة وكذا، لا، وإما أن يكون مكذب للرسول يعلم أن هذا من الدين، فلا بد أن يرجع إنكاره إلى إنكار أحد الأصلين في حالة العلم بكون ما أنكره من الدين. جاء به الرسول مع ذلك إنكره، وأما إذا لم يعلم بثبوت ما أنكره في الدين، لا يعلم بثبوت هذا في الدين وأنكره لشبهة عرضت له، هذه الشبهة مرة نفترض أنها توجب شكه في الثبوت اللي هو الجهل البصير، مرة نفترض لها أنها توجب شنو؟ توجب اعتقاد بعدم الثبوت وعلم بعدم الثبوت اللي هو جهل مركب. شبهة أوجبت الشك في هذا الشيء فأنكره، أو شكت فيه ولا أنكره، قد واحد يعني يستشكل في أنه كيف يجتمع إنكار مع شنو؟ مع الشك. شكك فيه، شبهة عرضت له جعلته يشكك في ثبوت شيء في الدين، أو لا أنكره. لماذا؟ لأنه اعتقد وعلم شبهة أوجبت له اعتقاد عدم ثبوت هذا في الدين، فأنكره على أساس أنه ليس ثابتا في الدين، هي حالة الجهل مركب. إذن بالنتيجة تعرفنا على ما ذكروا أن الإنكار الضروري يرجع إلى إنكار أحد الأصلين في حالة العلم، والعلم قد بهذا العلم بثبوت ما أنكره في الدين، ولا يرجع إلى إنكار أحد الأصلين إذا كان ناشئ شنو من شبهة، إذا كان ناشئا من شبهة. الكلام يقع في هذا، في أنه أن هذا الكلام والخلاف هل يشمل كلا الجهالتين، الجهل البصير والجهل المركب يجري فيهما الكلام على نسق واحد، يعني كما نتكلم عن محل الكلام والنزاع في الجهل المركب كذلك في الجهل الشنو؟ في الجهل البصير الذي سيظهر مما سيأتي أنه يشمل كلا القسمين ولا يختص بالجهل المركب حتى في الجهل البسيط من جهل الإسلام. فلو شكك في أحد ضروريات الدين لشبهة شكك في ذلك بهذا الكلام، على الرأي الأول الذي يقول أن إنكار الضروري سبب مستقل الخروج عن الإسلام يحكم بارتداد هذا خروجه عن الإسلام، كما يحكم بذلك على من أنكر الضروري بشبهة أوجبت له اعتقاد عدم الثبوت على هذا الرأي. على الرأي الآخر لا يحكم بالكفر، سواء كان جهل بسيط أو كان جهل شنو مركب، على كلا التقديرين هو غير عالم بثبوت ما أنكره في الدين حتى يرجع إلى إنكار أحد أصلين، لأنه لا ينكر أحد الأصلين. وأصحاب الرأي الثاني يقولون أن إنكار الضرورة ليس سبب مستقل للخروج عن الدين. الظاهر مما سيأتي أن الكلام والخلاف لا يختص بالإنكار مع الجهل المركب، بل يشمل الإنكار مع الجهل بسيط أيضا ولو بمستوى التشكيك فيما هو ضروري في الدين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي ينبغي ذكره هو أنه اتضح مما تقدم أن المتيقن من الأصول التي يكون إنكارها موجبا للكفر أو تشكيك بها جعل بسيطة جعل مركب، التي يكون إنكارها والتشكيك بها موجبا للكفر والخروج عن الإسلام مطلقا مطلقا، عالم غير عالم، شبهة ماكو شبهة، مطلقا. حديث عهد بالإسلام ليس حديث عهد بالإسلام. الأصلان المتيقن أن إنكارهما أو التشكيك بهما مطلقا يوجب الخروج من الإسلام هما عبارة عن التوحيد والشنو والنبوة، عن الإسلام الظاهري اللي هو نتكلم عنه، يعني بحيث هذا يخرج عن الإسلام ولا نتعامل معه معاملة شنو سائر المسلمين، نحكم بكفرة وارتدادة وما يتبع ذلك من القتل والكذا والكذا إلى آخره، وما عبارة عن التوحيد المتيقن عبارة عن التوحيد والنبوة والرسالة. هل هناك شيء ثالث يمكن إلحاقه بهما بحيث يكون إنكاره مطلقا مطلقا بلا قيد بلا قيد، علم جاهل شبهة ماكو شبهة، جاهل بسيط جاهل مركب، يعلم لأنه ثابت في الدين ما يعلم لأنه ثابت في الدين، هل يمكن إلحاق شيء ثالث بهما في ذلك أو لا؟ المعروف بين المحققين هو أنه لا يوجد شيء ثالث يلحق بهما، لا يوجد شيء ثالث يلحق بهما. ما يكون إنكاره موجب للخروج عن الإسلام مطلقا بلا قيدين هما عبارة عن التوحيد والنبوة، ولا يوجد شيء ثالث يلحق بهما. في هذه المسألة السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية خالف في ذلك وذهب إلى أن المعاد هو أصل ثالث حكمه حكم التوحيد وماذا والنبوة والإمامة، وذهب إلى أن إنكاره مطلقا يستوجب الخروج عن الشمع عن الدين، وأن مسألة أن منكر المعاد يخرج عن الدين ليست مسألة مبنية على محل كلامنا، على محل كلامنا أنه ينكر إذا رجع إلى إنكار أحد الأصلين يخرج من الدين، إذا لم يرجع على الخلاف اللي بيننا نتكلم فيه، لا هو حال على التوحيد، هو حاله حال التوحيد، هو قطعا سبب مستقل لماذا للخروج عن الدين. ذهب إلى ذلك كما قلنا خلافا ليظهر من كلمات المحققين، وتعجب في تقريراته كما ذكر في تقريراته تعجب من إهمال الفقهاء لهذا الأصل الثالث، لأنه اعترض أن الفقهاء لم يذكر المعاد في تعداد ماذا الأصلين اللذين لهما هذه الميزة. تعجب من إعمال الفقهاء وقال لا وجه لإعماله، واستدل على ذلك بالآيات، لقد جملة من الآيات التي لم يرد فيها سوى القرن بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبين الإيمان بالمعاد، اقترنا في الذكر وذكر الآيات من قبيل قوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكذا قوله تعالى إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة شروع إلى آخره، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله تعالى من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر. ويمكن التحصيل ما يقرن فيه الإيمان بالمعاد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أيضا، لكن هذا دليل سماع يعني واضح، يعني شلون يمكن الاستدلال به مجرد الاقتران وعطف الإيمان بالمعاد على الإيمان بالله؟ هذا لا يعني اشتراك الإيمان بالمعاد مع الإيمان بالله في جميع ما يثبت للإيمان في الله، لا يعني الاشتراك في ذلك، أن كل الأحكام الثابتة للإيمان بالله تثبت الإيمان بالمعاد، ومنها محل الكلام، ومنها أن هذا الإيمان لا بد منه وأن إنكاره يوجب الخروج عن الدين مطلقا. هذا الحكم الثابت للإيمان بالله يثبت للإيمان به بالمعاد، مجرد العطف مجرد الاقتران في الذكر لا يعني هذا، ولا يمكن أن نستكشف منه هذا، ولا أحد يقول بهذا. ما عنده الشقاعدة تقول بأن العطف يقتضي التشريف في كل ما ثبت إلا للمعطوف عليه، وإنما حتى التشريف في الجهة التي سيق الكلام لأجلها، حتى من هذا موجود عندهم. إذا قيل مثلا فرضا من هذا المثال أنه أمر بمساعدة المحتاجين والفقراء والكذا، ثم قيل بأنه ساعد المحتاج إن كنت تؤمن بالله ومثلا تؤمن بشنو؟ لا تؤمن أفضل لمبادئ الإنسانية مثلا، خلينا نشوف ايش المبادئ بالمبادئ الإنسانية وكذا، ما يعني التشريك بين الإيمان بالله، يعني أن كل منهما يدفع ويحط على ماذا؟ على مساعدة الفقراء والمحتاجين. إيمان بالله يكون باعث وداعي للمساعدة، إيمان بالإنسانية مبادئ الإنسانية هذا أيضا يحث على ذلك. أما أنه كل ما يثبت لهذا يثبت لهذا، هذا يعني لا يمكن الالتزام به. على كل حال يعني مو واضح أنه شنو هو في الحقيقة، ما لا يريد أن يقول، هذا ليس واضحا. يظهر من المحققين الآخرين هو أنه لا يلحق بماذا؟ بالأصلين السابقين، لأنه لا دليل على أنه مثل الأصلين السابقين من جهة أن منكره يكون خارجا عن الإسلام مطلقا، وأنه سبب مستقل علما للخروج عن الإسلام كما هو الحال في التوحيد والنبوة. نعم أكو شيء آخر عنده الالتفات له، يعطي ميزة للمعاد، وهي أنه دائما بحسب هذا يعني ملازمة عقلية صرفة، أن الإيمان بالله وبالرسول والعلم بالتوحيد والرسالة يستلزم الإيمان والعلم بماذا؟ بالمعاد، يستلزم هذا بحيث تطور أن شخص يؤمن بالله ويؤمن بالرسول ولا يؤمن بالمعاد، هذا تطور الراية ويصعب جدا صعب. والسر في هذا شنو هو؟ هو أن المعاد من أبدح ما ثبت في الدين، من أوضح ما ثبت في ماذا في الدين. المعاد من أوضح وأبدح ما ثبت في الدين، بحيث لا يمكن أن نتطور أن الإنسان يؤمن بالدين وينكر ماذا؟ وينكر شنو؟ المعاد، وينكر المعاد، هذا تطوره ويصعب. بالنتيجة ثمرة عملية لهذا البحث ما موجودة، يعني على كل التقادير من ينكر المعاد يقول على الإسلام، على كل القول، على كل القول، على كل الآراء، من ينكر المعاد يخرج عن الدين، إما لأن المعاد سبب مستقل للخروج عن الدين على ما يقول في المخارج، يعني في الحالة حال التوحيد وحال شنو؟ حال الولاية، حال النبوة، إما لهذا، وإما هذا لا، على رأي الآخر المشهور، يقول هكذا، لكن إنكار المعاد دائما هو يستلزم ماذا؟ يستلزم إنكار أحد الأصلين السابقين، وقد عرفت بأن إنكار الضروري أو ما ثبت في الدين إذا كان يستلزم إنكار أحد الأصلين السابقين فلا إشكال ولا خلاف في ماذا؟ في خروجه عن الدين. السر هو هذا، أن المعاد من أوضح ما ثبت في الدين، بعد تطور أن شخص يؤمن بالدين ولا يؤمن بالمعاد، هذا يعني صعب جدا. فإذا الذي ينكر المعاد هو يخرج عن الإسلام، إما لأنه سبب مستقل، وإما لأن إنكاره يرجع إلى إنكار شنو؟ إنكار التوحيد أو النبوة، فهو يخرج عن الدين بلا خلاف وبلا نزاع. ولذا لا يكون خروج هذا عن الدين مرتبط بمحل شنو؟ بمحل النزاع ومحل الكلام، ما له علاقة بهذا. هذا قطعا يخرج عن الدين بلا إشكال على كل المسالك كما ذكرنا. ولذا لا ثمرة عملية كثيرة في هذا البحث، وإن كان الظاهر كما عليه مشهور المحققين من أن المعاد ليس حاله حال ماذا؟ حال التوحيد وحال النبوة. هذا يبقى أنه لماذا أهمله تعجب هو قدس الله نفسه الجسية، أنه لماذا أهمله الفقهاء؟ أهمله الفقهاء لأنه لم يجدوا دليلا واضحا على ماذا؟ على اعتباره في التوحيد والنبوة، لم يجدوا دليلا، والحق معه في ذلك، لم يجدوا دليلا على، هو أيضا لم يكن دليلا مقنعا لاعتبار المعاد كالتوحيد والنبوة. ولعلهم أيضا أعملوه لما ذكرناها أخيرا، لأنه واضح أن إنكار موجب للخروج عن الإسلام لم يذكروه لا في تعداد الأصول الأساسية، لأنهم لا يرون أنه من قبيلها، ولم يذكروا في تعداد الضروريات التي تكلموا في أن إنكارها موجب للخروج عن الإسلام مطلقا أو بقيود، أما لم يذكر في هذا ليس أيضا واضح لديه أنه إنكار لا يكون إلا مع العلم بثبوته شنو؟ في الدين. والإنكار مع العلم بثبوته في الدين هذا يستلزم الخروج عن الدين بلا خلاف كما قلنا، فلم يخضعوه للنتيجة في محل الكلام. هذا الأمر الثاني الثالث. الأمر الرابع، قبل أن ندخل في الأمر الرابع أقف الشيء يرتبط بدرس الأمر، لا بأس التنبيه عليه، مهم هو وإن كان ما يرتبط في أصل البحث، هو أشرنا إلى أنهم ذكروا بأن الإسلام الظاهري يكفي فيه الإقرار بماذا؟ بالتوحيد وبالنبوة، يكفي فيه هذا. هذا الإقرار بالتوحيد والنبوة يمكن تطور على ثلاث حالات. تارة يقر هذا بالشهادتين ونعلم أن هذا الإقرار وراءه في جوانحه تصديق باطني وإيمان بما أقر به. إذا أكو إقرار لساني وأكو تصديق شنو باطني لما أقر به، نعلم ذلك. هذا لا يشكل بأنه هذا إسلام ظاهري وتترتب عليه أحكام الإسلام، لذا إشكال قد متيقن هذا. الصورة الثانية أن لا نشك أن هذا إقرار لساني، إقرار ظاهري، هل وراءه تصديق باطني وإيمان أو لا؟ ليس وراءه مجرد لقلقة لسان، قال نشك لا نعلم. هذا أيضا يمكن أن نلتزم بوضوح لأنه لا يضر في ماذا؟ في الإسلام، في الحكم بالإسلام الظاهري، تشكيك في أنه هل هو ينبع عن إيمان حقيقي أو لا مجرد لقلقة لسان، نقدر نقول. لماذا؟ لأنه حسب نتكلم بحسب الظاهر، حسب الظاهر أن المقام بمقام الإثبات ومقام الثبوت بينهما تطابق. هذا عندما يتكلم لا أكفت شيء في نفسه في جوانحه، هو هذا الكلام يكون كاشفا شنو عنه. إذا اتفقنا حينئذ يمكن أن نجعل الإقرار اللساني إمارة وعلامة على وجود إيمان باطن في داخل شنو قلبه، ونكتفي بهذا المقدار ولو بناء على أساس التطابق كما قلنا بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. هذا أيضا واضح لا غبار عليه، فيحكم بإسلامه حتى إذا شككنا في أنه وراء هذا الإقرار إيمان باطن حقيقي أو لا. الصورة الثالثة لا نتلقى أكثر، نعلم بأن هذا لحيث عنده إيمان باطن، نعلم بذلك، نجزم بأن هذا هو يخفي الكفر ولا يؤمن بما أقر به. يخفي الكفر، يبطن الكفر ويظهر الإسلام ولا يؤمن بما أقر به، نعلم بذلك، نحن على يقين من ذلك. هذا أيضا هل نحكم عليه بالإسلام الظاهري وكن له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين أو لا؟ أشرنا في الدرس السابق لأن كلام على الأقل بعضهم، كلام أكثر من واحد من المحققين، هو أنه لا يرى حتى مع الجزم واليقين بأن هذا يبطن الكفر في داخله، مع ذلك إذا نطق بالشهادة وأقر بالشهادة يقبل إسلامه ونتعامل معه معاملة مسلمين حال حسب الكلام. في هذا الثالث ان هذا مطلب يمكن يعني تسميمه، يمكن الالتزام به، شرط نعلم بانه كافر، نعلم بانه هو في واقعه كافر يبطن الكفر، نحكم بانه مسلم، نحكم بانه له ما للمسلمين وعليه ما للمسلمين او لا؟ هذا ليس واضحا. ما يمكن يعني المقصود ليس واضح، يعني يحتاج الى 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 بحث. ما يمكن ان يستدل به على ذلك هو احد امور ثلاثه في الحقيقه، لعل اهم هذه الامور بحسب كلماتهم هو التمسك بسيره النبي صلى الله عليه واله وسلم مع المنافقين، فانه صلى الله عليه واله وسلم كان يتعامل معهم معاملة سائر المسلمين مع علمه بأنهم يبطنون الكفر، وأن إقرارهم الظاهري ليس وراءه تصديق باطني حقيقي، مع ذلك كان يتعامل معهم معاملة المسلمين. الفاضل الذين إذن بالنتيجة الإسلام ظاهر يقبل حتى مع العلم بماذا؟ مع العلم بعدم الإيمان في الباطن وعدم التصديق الواقعي. هذا الدليل الأول. هذا الدليل يمكن أن يلاحظ عليه هو أنه من المحتمل مطرحك احتمال أن يكون السر في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء، مع هؤلاء معاملة المسلمين وقبول الإسلام ظاهرا منهم، السر في هذا أن علما بنفاقهم كان علما غيبيا وليس علما ظاهريا متعارفا، وبالعلم الغيبي كان يعلم بأن هؤلاء شنو منافقين بالعلم الغيبي ليس بالعلوم المتعارفة طبيعيا، وبالعلم الغيبي علم عنهم بالمنافقين وما يدرينا ما يدرينا ليس من الواضح أنه لو اطلع على نفاقهم بالعلوم العادية التي يمكن أن تحصل لنا أيضا، العلوم العادية إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان مو بالعلوم الغيبية، هذا الشارع ما يدخل بالحساب خصوصا في قضية ارتباط بماذا قتل ودماء ميراث ونكاح وكذا إلى آخره، ما يدرينا لعل الشارع لو اطلع على نفاقهم الواقع الحقيقي بمقتضى العلوم العادية الظاهرية ما القاد انه مع ذلك يحكم باسلامهم الظاهري ويقبل اسلامهم، هذا ليس واضح، ليس واضح. هل سكت عنهم قبل اسلامهم الظاهري؟ تعامل محمد حسب الظواهر، حسب القواعد الظاهريه، هذا القواعد الظاهريه وبعلم الغيبي بحسب القواعد الظاهريه، وما عنده علم لماذا بنفاقهم، لم يقم ما يوجب العلم الظاهري بنفاقهم، هذا عن طريق الغيب هو علم بانهم هو مامور ان يتعامل معهم بحسب الظاهر، اذا بحسب الظاهر ماكو علم ترجع على الشك، وقلنا في حاله الشك لا باس بقبول اسلامهم الظاهري. هذا الجواب رأسا يجي عليك الإشكال إن قلت رأسا يجي عليك أنه لا، هناك موارد علم النبي صلى الله عليه وآله بنفاق هؤلاء ليس علما غيبيا، ليس علما غيبيا، هو علم بحسب القواعد الظاهرية، مع ذلك هو حكم عليهم بماذا؟ بالإسلام الظاهري. من هذول الموارد؟ هذول الذين أسلموا خوفا كما في كثير من الموارد خوفا من القتل، أخو جماعة أسلموا خوفا من القتل، يسلم ليحقن دمه، هنا نفاقهم نفاق هؤلاء وأنهم لا يؤمنون واقعا وإنما أسلموا فرارا على القتل، ما يحتاج إلى علم غيبي، ليس علم غيبية، هذا يقول موجود على عجزاً بماذا؟ بأن هؤلاء ماذا منافقين حتى مواهب الأمور، يعني ليس مستنداً إلى علم الغيبي، مع ذلك ماذا؟ تعامل معهم معاملة شنو؟ مسلمون، يعني بالنتيجة حتى لو ثبت نفاق هؤلاء وعدم إيمانهم حقيقة بالعلوم الظاهرية مع ذلك هو حكم بماذا؟ لأن لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. هذا قد يعترض عنوان إن قلت. في الجواب عن هذا نقول بأن الغرض من المنافقين الذين ذكروا في الإشكال الأول في الإشكال المتقدم ليس هؤلاء. المقصود بالمنافقين في أصل الإشكال المقصود هو هذا، مقصود بالمنافقين هو المنافقون، هم المنافقون الذين أسلموا طواعية أو نشأوا في بيئة إسلامية ولد من أبوين مسلمين، هذا المنافق هو يبطل الكفر
أنت الآن كثير على هؤلاء
والناس لما تحتضى الكفار والذين تحدث عنهم القرآن كثيرا حتى أنزل سورة كاملة في ماذا؟ المنافقين. والذين كان يعلم بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلم بهم الإمام سلام الله على إمام أبي المؤمنين وإمام من أعلم بعض أصحابه علم المنايا والبلايا مثل ما يسمى الله رضو عن الإمام تعالى. هؤلاء منافقون لم يعلم نفاقهم بالعلوم الظاهرية، علم نفاقهم بالعلوم الغيبية، علم نفاقهم بالعلوم الغيبية الغير المتعارفة التي لا يرتكز إليها في إثبات أحكام من هذا القبيل. نحن نتحدث عن هؤلاء، نقول أن الحكم بإسلام هؤلاء ظاهرا هذا ما يسوغ لنا أن نقول أن من نتيقن بكفره في الواقع بحسب العلوم الظاهرية والقواعد الظاهرية هذا مع ذلك يحكم بماذا؟ بإسلامه. لا، لعله لو علم النبي أو الإمام عليه السلام بلفاق هؤلاء بحسب القواعد الظاهرية وعدم إيمانهم حقيقة وكفرهم في الواقع لعله لحكم بخروجهم عن الشنو؟ عن الإسلام. وإنما لم يحكم بذلك وحكم بإسلامهم ظاهرا لأنه دليل على نفاقهم وكفرهم الواقعي هو علم شنو؟ غيبي. والعلم الغيبي يعني لا 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 يكون مستند في أبطال هذه القضايا. واضح. وأما هؤلاء الذين قتلوا أن أسلموا تحت ضغط السيف شرارا من القاتل، هؤلاء الجواب الثاني يأتي فيهم الذي سنقوله بعد قليل. إذن الجواب الأول عن الدليل الأول هو هذا، أن النبي تعامل مع المنافقين الذين يعلم بنفاقهم معاملة المسلمين ظاهرا لأن مستنده في علمه هو شنو؟ هو الغيب، وليس مستنده في علمه هو شنو؟ هو العلوم الظاهرية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي يشمل هؤلاء الذين أسلموا اعترارا من القتل وخوفا من السيف، وأنه من الممكن يعني احتمال من طرف احتمال أن يكون الحكم بإسلام هؤلاء موقف مؤقت أملته الظروف الخاصة التي مر بها المسلمون في ذاك الزمان في بداية الإسلام. الإسلام ضعيف يحتاج إلى تقوية، المسلمون يحتاج إلى تعزيز في معنوياتهم، تعزيز معنوياتهم يحتاج إلى تقوية. لعله ممكن لعله في الظرف مؤقت اقتضى ماذا؟ أن يحكم بإسلام هؤلاء في هذا الغرض، يبقى حكم دائمي وأبدي بحيث أنه بعد أن عز الإسلام وانتشر الإسلام وقوي المسلمون مع ذلك شخص نشوفه نعلم ونتيقن بكفره في الواقع لمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن نقول له ما يقول على ما يقول. مرت به الأمة الإسلامية في ذاك الوقت اقتضى اتخاذ موقف من هذا القبيل في هذا الغرض، يعني تعزيز المسلمين وإظهار العالم أنه إدخال أعداد من الآخرين في الإسلام لا إشكال، هذا يقوي جانب الإسلام ويعزز معنويات المسلمين. ممكن أن يكون غرض من الأموال غرض معين، هؤلاء الذين آمنوا تحت حد السيف لا قبل إسلامهم لمصلحة معينة اقتضت ذلك. أنا ما يعني أنه في يعني بقطع النظر عن تلك الظروف مع ذلك نقبل شنو إسلام شرط من هذا القبيل. انتهى الوقت، يأتي الكلام في ذلك. صلى الله عليه وسلم.